باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 11 الايه 37: وفيما هو يتكلم ساله فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكأ. واما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اغتطافا وخبثا. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقة، فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويد لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والثذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويد لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويد لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم قتلوهم. إذا تشهدون وترضون بأعمال أبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا، فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم، أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل. ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 11. كان آخر حديث لنا كانوا طلبوا من المسيح آية، وزي ما شفنا كان القصد من الآية هي تأكيد أو برهان مسيانيته. فالمسيح راح مديهم مثل السراج المنير. إيه القصد من الكلام؟ القصد من الكلام إنه الآب أرسل الإبن. الابن من خلال أعماله ومن خلال كلماته ومن خلال حياته اللي بتتطفق مع النبوات صار كمثل سراج نور يكشف لكل الموجودين. وكأن ربنا يسوع بيوبخهم بطريقة غير مباشرة، آيتي هو في أكتر من إنه حياتي ومعجزاتي وأقوالي بتتوافق مع كلام الأنبياء، فدوت أكبر آية، أكبر برهان إن أنا هو المسيح. طيب هنا بقى هيجي السؤال، طب إذا كانت حياة المسيح وأعماله إزاي بتتفق مع النبوات، وده أكبر إعلان وأكبر برهان إنه هو المسيح. طب إذا كان الأمر كذلك، طب وما فين المشكلة؟ طب ليه ما أمنوش؟ المشكلة إنه الإنسان مرات كتير يخدع نفسه، مرات كتير الإنسان بيظن إن هو سالك في النور وهو في الظلم، أو بيظن إن النور اللي هو بيسترشد بيه سواء كان فكره سواء كانت رغباته بيظن إن هو دوت نور حقيقي في حين إنه بيبقى دي ظلم. وبيدي مثل على كده في الحديث بقى بتاع النهاردة، الرجل الفريسي اللي دخل ربنا يسوع عشان يتغدى عنده. الرجل ده ومن هم على شاكلته، فاكرين ان هم في النور وفاكرين ان هم عارفين وفاكرين انه افكارهم صح واتجاهاتهم صح وقراراتهم صح، بيظنوا ان هم في النور، لكن في الحقيقة بينطبق عليهم كلمة المسيح النور الذي فيك، اللي انت بتظن نور، اللي انت ماشي وراه فكرك معتقدك رؤيتك تقديرك، ده ظلمة. وبيدي مثل لهذا في الراجل الفريسي دوت والحوار اللي دار معاه. وهنا انا عايز اقف يعني تحديدا بالنسبة للراجل دوت وفي العموم، ايه سبب الخداع؟ يعني لما تكون الامور واضحة بالمنظر دوت، نسيانية المسيح لاهوته خلاصه، اذا كانت بالوضوح دوت، وضوح سراج على منارة من جهة كلماته، محدش يتكلم الكلام دوت، من جهة أعماله، من جهة اتفاق النبوات عليه، من جهة شخصه، من جهة الحياة اللي عاشها، كل دوت نور لا يقبل التشكيك. طيب السؤال، ايه سر الخداع؟ او ايه سبب انه ما يظنه الانسان انه هو نور وفي الحقيقة هو ظلم؟ ايه السبب؟ اولا بالنسبة للراجل دوت هنعرف انه شوية ممارسات هو بيمارسها، وبناء على هذه الممارسات هو بيقيم كل حاجة. انت تمشي بالممارسات بتاعتنا يبقى انت راجل كويس، ما تمشي بالممارسات بتاعتنا احنا صح وانت يبقى انت الغلط، فانخدع في الممارسات بتاعته. لذلك بعد النور دوت لا يتبقى مثل هذا الإنسان إلا الويلات، ده تحديدا بالنسبة للرجل الفريسي ده ومن هم على شكلته. في العموم، عموم البشر، إيه اللي ممكن يسبب خداع الإنسان فيما هو يظن أنه سالك في النور وبالتالي رافض المسيح؟ أقدر أقول لك نمرة واحد، تقييم الإنسان لنفسه، رؤية الإنسان لنفسه إن أنا صح، إن أنا اللي بفهم، إنه اللي عندي هو الصح، ما مش قابل أي، يعني هو حط لنفسه صورة وخلاص هو كده. طب ناقش، طب فكر، طب لا 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 هو كده أنا، يعني ده أنا المقياس، فكري أنا المقياس، خطيرة جدا. أقول لك دي ظهرت فين؟ ظهرت لما المجوس راح يسأله أين هو المولود ملك اليهود. أنت ما تستغربش ليه أنه يعني هما في الحق اللي جابها جاه كاسة، طبعا احنا مذكرين وعارفين بيطلع. طب ليه بتسأل يا هيرودس؟ أصل ناس جايين من المشرق بيقولوا أنه هو تولد. يعني أنت ليه ما سألتش نفسك، أو ليه ما توقفناش وسألنا طب ليه اليهود ما تحركوش؟ ده انتوا رجاكم مجيء المسيح وهو جه، وناس جايه من اخر الدنيا بتقول ان نجم ظهر في المشارق، ما تحركوش ليه؟ لان هم رسمين لنفسهم فكر معتبرين هو ده الصح. ايه الفكر اللي هم رسمينه معتبرين هو ده الاساس اللي يقاس عليه؟ انه لو المسيح جه احنا اول ناس لازم كان يعلن لينا، مستحيل المسيح يجي ومن غير ما احنا نعرف، ده احنا اللي نعرف ونقول للناس، يقولنا ناس غرب يقولولنا لا بالتأكيد لا. يبقى هو رسم لنفسه فكر من ذاته، من وحي أفكاره، مبني على إحساس الكبرياء والتعالي، وهو ده المكياس. بدون ما يحاول يناقش، بدون ما يحاول يفكر. زي واحد يقولك أنا صح، هو كده. طب ده في عندك مشاكل، ده في عندك تناقضات، ده في عندك تساؤلات، ده في عندك أمور غير مثبتة، ده عندك ما هو كده أنا الصح، ويبقى ده المقياس بتاعه. فدوت بيظن أن عنده نور وتارك في الظلمة. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، إن ممكن الإنسان يكون حاسب التبعية أو التبعيات. أنا لو بديت أفكر، طب أنا فعلا احتمال تكون عندي أكاذيب، الكلام ده ما يتفقش مع العقل، الكلام ده ضد بعضي، الكلام ده ملهوش أساس، الكلام دوت ما يتفقش حتى مع المنطق. يعني فالمشكلة زي ما قلت لك في البداية ان هو يعني اكاذيب وهو مصدق ومش عايز حد يناقشه فيها، واسلوبه تملي في النقاش وفي الحوار الشتيمة والتهكم وانا كده. طيب المشكلة التاني ان هو لما يبتدي يراجع، لا التبعيات مش قليل، التبع مش سهل، فلا يبقى أرفض أنا الصح. طيب تعال نشوف حالة الرجل الفريسي دوت. يقول في الآية 37 وفيما هو يتكلم، كلام المسيح عن السراج المنير الموضوع على منارة زي ما فهمنا. سأله فريسي أن يتغدى عنده. الفريسي دوت، الفريسي فيه شوية قواعد وضعت بواسطة البشر من جهة الممارسات، من جهة التطهيرات، من جهة اسلوب الحياة، موضوعة بيد بشر. فالفريسيون فئة انقطعت لتنفيذ هذه القواعد وهذه الغسلات والاسلوب ده بتاع الحياة، انقطعت عشان تعيش بهذه الطريقة. طيب القواعد دي جت منين؟ اولا جت من البداية. البداية هي وصية موجودة في الناموس، مثلا موضوع الغسلات مثلا موجود وصية في الناموس بتقول ايه؟ بتقول ان الكهنة مثلا يغسل ايده وهو داخل يخدم، يرحض جسده وهو في بداية اختياره للخدمة. دي وصايا موجودة فعلا 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 بس تخص الكهنة، والغاية منها هو عمل خارجي للحث على ما وراء المعنى. انا بغسل ايدي علشان انا اراجع نفسي من جهة طهارتي، من جهة نقاوة افكاري. طيب جه البعض على مستوى فردي قال لك طب ما انا يعني اعيش بنفس الطريقة دي. انا مش كاهن، انا مش هروح الهيكل واتغسل في المرحلة، بس يعني انا في حياتي الشخصية اعمل الامر دوت. دي كانت البداية. جت الخطوة اللي بعد كده، لا احنا هنخلي دي قوانين تفرض على الشعب، لازم الكل يعمل كده. جات الخطوة اللي بعد كده، بقى حصر التقوى الروحية في الأمور دي، تلتزم بالحاجات دي يبقى أنت إنسان تقي، إنسان روحاني. جات الخطوة اللي بعد كده، إنه فئة أقامت من نفسها حراس مسؤولة عن إلزام الشعب بهذه الممارسات. يبقى البداية هي فعلا وصية بس للكهنة. طب البعض مارسها على مستوى شخصي، طب جيم قال لك نعممها على الناس، طب نخليها هي مقياس لحياة التقوى والفضيلة، طب اللي مش هيعمل كده هنعاقبه. فهي وصايا من صنع البشر، مش من ربنا. فالفريسيين دول بقى الناس اللي منقطعة لتنفيذ هذه القواعد والأصول من جهة الغسلات والتطهيرات. فريسي مفرس. وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغدى عنده. دي تاني مرة في إنجيل القديس لوقا ربنا يسوع يدخل بيت راجل فريسي. المرة الأولانية في لوقا 7 لما دخل بيت الفريسي ودخلت المرأة الخطية، دي تاني مرة. وفي الحالتين الفريسيين انتقدوا ربنا يسوع. وهنا بيجي السؤال، طب هو المسيح مش عارف؟ يعني انت بسبع علمك، ما انت عارف، انت لما هتدخل عند الراجل ده وتعرف انه هينتقد، ومع هذا المسيح دخل واتكأ. فكر المسيح ان دي فرصة للتعليم، فرصة انور لهم، فرصة اعلن ليهم الحق. يبقى انت يا راجل يا فريسي هتقدم مائدة مادية، أنا هقدم مائدة روحية. وده درس لينا. ساعات احنا يعني بنستشعر أو بيثبت لينا إن اللي قدامنا دوت بيسمع أو بيسأل كي ما ينتقد، مش 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 علشان عايز يعرف، هو عايز يقاوم يجادل. ما كثير برد فعلنا يبقى نوع من الحدة، نوع من يعني سوري اللي بسميه يعني تلقيح الكلام. ما فاكرين ان انا مش فاهم، لا انا عارف، يعني ساعات نتبع احنا مثل هذا الاسلوب. فالهي ربنا يسوع، لا ربنا يسوع ما انفعل شيء، بمنتهى الهدوء بيقدم التعليم. يعني دي حتة لطيفة في ربنا يسوع. يعني كما كان ربنا يسوع يدخل انا عارف ان انت جايبني وعايز تنتقدني يعني. لا لا، هو عارف ما يضمره هذا الفريسي، لكن هو داخل يعلم بهدوء بدون ما ينفعل، بدون ما يرمي كلام غير مباشر. يتكلم كلام مباشر واضح. فدخل واتكأ. طب احنا ليه بنقول ان الفريسي دوت يعني في شيء من المكر؟ اقدر اقول لك ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ان هو عازم فريسيين، يعني مش عزومة كده بنقول لا ده لممهم كلهم اللي هم ليهم نفس الفكر ونفس التوجه، ويعني ايه كلنا هنأزر بعضينا، هنعمل فخ. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت يا فريسي، احنا خلاص السنة التالتة لخدمة ربنا يسوع، عارف تعليم المسيح، وعارف المسيح رافض اللي انتوا استخلصتوه من الناموس، وهي تعليم، هي وصايا الناس. انتوا عارف ان المسيح بيرفض ده وبيقاوم ده وبيعلم ضد دوت، ومع هذا بيعزمه. يعني المفروض ان انا عرفت ان ده توجهه غير توجهي، خلاص بقى معلم. طب انت جايبه للبيت. دي نمرة اتنين، ده جيل مكر. نمرة ثلاثة، أنت مش بس جايبه وأنت عارف أنه توجهاته عكس توجهاتك، لكن أنت عمله زي فخ يعني. لا، ده أنت عارف أن في قرار صادر من القادة ضد ربنا يسوع. وأنه متأمرين ضده، وأنه بدأ يمنع المسيح من الدخول في المجامع في اليهودية وفي أورشليم. طب أنت بتعزمه ليه؟ إذن هي مش دعوة محبة، إن أنت نفسك بتضمن له عداء زيك زي القيادة. فمن هنا بيبان إن دعوة الفريسي دوت مش دعوة نقية. في المقابل عشان تحسوا بقى بالفرق، بصوا نيقوديموس. نيقوديموس لسه مش واخد يعني موقف يعني متفق مع المسيح، لسه في تساؤلات ويعني مش قابل شويه، لسه عنده تساؤلات كتير، ولسه ما فيش عداء على مستوى القيادات. ده في اول عيد فصح ربنا يسوع لما بدا الخدمه. فلما حب يقعد مع المسيح راح له سرا. طبعا هي سرا هو بيختفي عن عيون القادة، بس هي الفكرة او يعني عيون الناس، مش القادة بقى لسه، يعني عيون الناس، انت معلم ورايح تسأله، بس راح خفية انه فعلا انا رايح، انا عايز اتناقش، ما انا عايز افهم، عايز اعرف. يمكن يعني احساسي انا كمعلم برضو يعني شوية رايح لنجار الناصرة، لكن انا رايح لهدف المناقشة، الهدف المعرفة. فراح له لوحده. ده يوريك الفرق ما بين الفريسي اللي جمع كل الفريسيين وكلهم قاعدين عينيهم عليه وعارفين ان هو هيسلك بخلاف فكرهم ومعتقداتهم وممارساتهم، إيه، لكن نيقوديموس لا، راح له لوحده. ده فرق بين الاثنين. وفيما هو يتكلم سأله فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكأ. قديس كيرلس يعني علق تقريبا نفس المضمون، يعني انما كلام القديس كيرلس ان الرجل ده فريسي متعجرف، ومع هذا المسيح قبل ان يدخل بيته. فبيقول البابا كيرلس ليه ان نمره واحد المسيح مخلص، هو جاي يخلص الكل، جاي يخلص الخطاة، فلذلك هو مهتم بخلاص كل واحد. انا عايز خلاص نفس الفريسي رغم ان انا اعلم ما يضمره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسيح كطبيب، شغلة الطبيب يقترب من المريض ويحاول يدويه. انا عارف انه عيان لكن لا هروح له، ما دي شغلتي. نمرة تلات، تقولي طب النتيجة، ما هو في الاخر الرجل ما تبش وسلوكه ما تغيرش، بل بالعكس خد ويلات من المسيح هو وكل الفارسيين. أقول لك لكن المسيح انتهز الفرصة علشان يعلم تعاليم حتى وإن لم ينتفع بها هذا الفريسي، فهي تعاليم لأجل خلاص المؤمنين على مدار العصور. ده كلام البابا كيرلس. فدخل واتكأ. مرن المسيح، لطيف. واحد عزمه رغم أن الدوافع مش نقية قوي، لكن قبل المسيح ان يروح. ده درس لينا في التعامل باللطف، رغم ان ممكن اكون عارف ان اللي قدامي النية مش نقية، ابقى محترس لكن مش هتعامل معه بخشونة. دخل واتك. طيب نكمل. واما الفريسي فلما رأى، تلك الحديث اللي فات كان على السراج الموقد المنير والمشكلة في العينين، عينين بسيطة وعينين شريرة، فالنور موجود بس الرق على العين. طب تعالوا نشوف عين من العيون اللي مش نقي، اللي مش بسيط. وأما الفريسي فلما رأى. ليه العينين مش بسيطة؟ لأن يقول لك إيه، وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب إنه لم يغتسل أولا قبل الغداء. هنشوف دلوقتي موضوع الغسيل دوت. بس عينيه شريرة ليه؟ هو معترف إن المسيح تقي وبار، بس ما بيمشيش بالأسس بتاعتنا، بالمبادئ بتاعتنا، بالقواعد بتاعتنا. فأنا مستغرب، ما بيمشي زي ما احنا ماشيين، بس في الحقيقة هو تائه. هنا بقى لو كانت العينين بسيطة كان حيوقر مسلك المسيح، لكن العينين الشريرة لا، انا شايفك تائه بس اذا ما بتمشي زي ما انا ماشي يبقى المشكلة فيك انت. ادي العينين الشريرة. فلما رأى، طيب ايه حكاية الغسيل بقى او الاغتسال؟ الغسيل هنا مش نظافة. وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب إنه لم يغتسل أولا قبل الغذاء، مش مجرد غسل إيد للنظافة. لكن الرجل الفريسي كان يغسل إيده مش مجرد يعني غسيل عادي، لا، في طريقة معينة لغسل الإيد، وبدون هذه الطريقة هو مش طاهر. مش نظافة برضو، طهارة. يعني مثلا يكب المية على أنامل أصابعه والمية تنزل تنحدر كده لغاية الكوع، لازم يغسل بالطريقة دي، وبعد كده يروح على دراعه ويكب المية على الكوع فتنزل المية لغاية الأنامل. طب ما يغسل، لا 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 لازم يغسل بالطريقة دي. فالموضوع مش موضوع نظافة، ده موضوع غسيل بطريقة معينة. طب ايه الهدف؟ قال لك الهدف يبقى طاهر. طب طاهر من ايه يا عم؟ قال لك اصل الامم نكسيل، هما بيعبدوا اصنام، فاصنام نكسه فهما نكسيل، فالنجس لو لمس حاجه ينجسها، فلعل اكون انا تلمست مع راجل اممي فتنجست، او لمست حاجه لمسها راجل اممي فتنجست، فاعمل ايه؟ وبعد كده اجي اروح واكل. طب انا ايدي نكس والاكل طاهر، بس انا عشان ايدي نكس نجسته، فاكلت اكل نجس انا اتنجست. بصوا اللفه بتاعتهم. طيب المسيح لم يغتسل، طب هل المسيح كاسل للناموس؟ لا، ده المسيح هو اللي وضع الناموس وما كسرش الناموس، اكملت ناموسك عني. طب امال ايه؟ لا، احنا اتفقنا ان دي مش وصايا في الناموس. الناموس لما ادى وصايا من جهة الكاهن زي ما قلنا يرحت جسده او يغسل ايده كل مرة هو داخل الخدمة، الابرس لما يظهر من برسه ينضح عليه بالمية علامة التطهير. فيبقى اذا هنا عملية الغسيل هي رمز للمعمودية، هي اشارة للتطهير. فالمسيح ما كسرش الناموس. اولا اللي انتوا بتعملوه دوت، لا ده الناموس ما منصش بقى نغسل ايدينا بكده ومش كده، لكن الغاية التطهير. المسيح ما كسرش الغاية اللي من الوصية. وعايز اقول كمان محط حرفية الوصية، الناموس ما قالش انك قبل ما تاكل تغسل ايدك حتى ولو كعلامة التطهير، مش بنتكلم على نظافة، حتى لو غسيل عادي، لان الناموس ما قالش كده، ده انتوا اللي اخترعتوا الكلام دوت، فهو ما كسرش الكلام، دي اختراعات انتوا اللي اخترعتوها. واما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. لاحظ ان المسيح فاهم ان كل واحد فريسي هيدخل هيغسل ايده بطريقه معينه، وهتبقى عينهم عليه هل هو بيعمل بنفس الطريقه. ومع هذا هو دخل وقعد وما اشتركش في الممارسه بتاعته، هو عارف ان ده هيعرضه للانتقاد. طيب ايه فكر المسيح؟ طب ما كان ممكن يعني جمله ماشي نغسل ايدينا. لا، فكرة المسيح نمرة واحد هي فرصة علشان عليهم على المفهوم الحقيقي للطهارة. الموضوع مش موضوع غسل ايد، غسل الايد ده الغاية منه نقاء الداخل، اغسلني فابيض اكثر من الثلج، وانا لما هغسل ايدي هبقى ابيض من الثلج، لا جوه. فهي فرصة ان يعلم يوضح ايه الغايه من موضوع الغسولات ديت. زي ما قال في سفر صموئيل، الانسان ينظر الى العينين اما الرب فينظر للقلب. دي نمره واحد. نمره اتنين، المسيح له من الشجاعه الادبيه انه حتى الراجل اللي عزمه في البيت إن كان في خطأ فهو بلطف بيوجهه. ممكن واحد تاني يقولك أحمد الرجل عزمنا في البيت مفوت، لا، ودي تورينا بقى النقطة التالتة، تمسك المسيح بالحق. عشان كده قالوا له مرة إنك تعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بالوجوه، بعكس مثلا القديس بطرس مثلا. يعني لما القديس بطرس كان في أنطاكيا يقول لك قبل ما يأتي قوم من عند يعقوب كان بيقعد ويأكل مع الأمم، هم بقوا مسيحيين يعني. لكن لما جه قوم من عند يعقوب فبدأ يؤخر ويفرز نفسه. فبولي شاف انه هو بيسلك بدون استقامة. عارفين ان الامم دول خلاص بقوا مسيحيين وفي المسيح يسوع لا يهودي ولا اممي. ليه المواءمة اللي انت بتحاول تعملها دي يا بطرس؟ فقاومته مواجهة لانه كان ملوما. واما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. خد بالك دي في فكر الفريسي، وما اتكلمش، هو بس وانتقد جواه وتعجب. المسيح بيرد على الرجل الفريسي ده بيفكر فيه لانه كانش في الاعماق. فقال له الرب، بيرد على ما يقول في فكر الفريسي، انتم ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصع على الطبق يعني، واما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. اولا هذه التعليم على مائدة الفريسي هيعيدها ربنا يسوع يوم ثلاث البصخة في الهيكل، اللي هي يعني تحت بند الويلات في متى 23. يبقى إذن في مبدأ، وهو إن في تعاليم للمسيح اتكررت. كلام ده اتقال والمسيح عاده مرة تاني. قلنا ده مبدأ مهم في الخدمة، إنه مرات كتير يكون في احتياج إنه نفس التعليم تعاد مرة واثنين وثلاثة غاية ما ترسخ في ذهن السامع. مش عشان اتقالت مرة خلاص لازم بقى المرة بعدين نشوف حاجة جديدة، لا، لو لسه التعليم ما اتتش بالثمر بتاعها لنعيدها. وده اللي شفناه في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الثانية في الإصحاح الواحد والإصحاح ثلاثة. الإصحاح واحد مرتين، مرة في الآية 12 قال لهم لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وأن كنتم عالمين ومتقين في الحق الحاضر، رغم ان انتوا عارفين وعلى يقين، بس انا برضو بفكركم. في الآية 13 نفس الرسالة صح الأولاني برضو، ولكني أحسبه حقا، ده حق علي وحق ليكم، ما دمت مقيما في هذا المسكن في الجسد أن أنهضكم بالتذكرة. وكرر نفس الكلام ده في الصح الثالث الآية الأولى، أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي. أنا بفكركم، ما بقولش حاجة جديدة. فدي نمرة واحد مبدأ في الخدمة. نمرة اتنين، المسيح قال التعليم دي في البيت ومرة تانية هيقولها في الهيكل. يعني عايز يقول ان تعليم المسيح هي في الخفاء كما في العلن. مش في تعليم بتتقال يعني في العادات الخاصة ومغيرة لتعليم أخرى تقال أمام الجماعة، لا لا لا. عشان كده معلمنا بالرسول لما من ميليتس أرسل لأفسس قال لهم علمتكم بها جهرا وفي كل بيت. نفس هي التعليم اللي أنا بقولها جهرا هي طبعا استقامة المعلم واستقامة التعليم. فقال له الرب، أنتم أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. أولا يقصد أن أنت بتمسك الكاس والطبق بتغسله من بره، قلنا لألا يكون تلامس مع أي شكل من أشكال النجاسة، خصوصا يعني الأمم. ده غاية الغسيل يعني. طيب تعال بقى يعني تتخيل المشهد، انا مسكت كاس او طبق وقاعد لمعه من بره نقي جدا جدا جدا، وجوه المكان اللي هيتحط فيه الاكل مش نظيف. تخيل. طب ايه المدلول؟ المدلول نمره واحد ان دي ناس تهتم بما هو ظاهر مش مهم اللي جوه. المدلول انت بتعمل كده ليه؟ ليه بتهتم بالظاهر؟ قال لك اصل الظاهر حينال مدح من الناس، لكن اللي جوه ما حدش شايفه. نمرة 3، انا لما بنظف كده المباراه دي بتريح ضميري، انا راجل متمسك ويا بص انا غسلت الكوبايه كويس، رغم ان انا غسلها بس منين؟ من بره. النمره اللي بعد كده بينت ان الناس بتدقق في التوافه وتهمل الامور الجوهريه. انت تخيل يعني ربنا بعد شويه يقول له يا غبي يا اغبياء، طب طبعا تخيل يعني قاعد ينظف الكاس من بره يلمعه وجوه مش نظيف. احنا هنفهم دلوقتي جوه دي ليها معنيين يعني، بس خلينا دلوقتي المعنى البسيط. فقال له الرب انتم ايها الفارسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، واما باطنكم فمملوء اختطافا وخبز. خدها بمعاني بقى، يعني باطنكم دي داخل الطبق نفسه، وبطنكم هو أعمقكم أنتوا قلبكم. قال له الرب أنتم يا الفارسون تنقون خارج الكأس والقصع، أما باطنكم قلبكم أفكاركم مشاعركم مليانة شر ومليانة خطية، وتحديدا هنا إيه؟ اختطاف وخبز. أنت منظف قوي الكأس من بره، في حين أن الأكل اللي انت حطه جوه الطبق جاي ثمرة سرقة وثمرة خطف. انت بتنقي من بره كويس قوي قوي قوي، في حين ان انت قلبك مليان شر ومليان بغضة ومليان سرقة ومليان اغتصاب ومليان خطف. فالمعنى داخل اعماقكم او داخل حتى داخل الطبق نفسه. يعني انت بتنظف الكاس من بره لكن انت قلبك كله شر، ايه الفايدة؟ انت بتنظف الكاس من بره لكن الاكل اللي انت بتاكله جوه الكاس دوت ده انت جاي ثمرة سرقة او ثمرة اغتصاب. ايه قيمة الغسيل اللي من بره؟ فقال له الرب أنتم أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصع، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا يا أغبياء. أولا المسيح من حقه كديان أن يحكم، محدش يقول أنه هو غلط أو أنه هو مش من حقه أو إذا بيشتم، لا ده ديان ودان الأرض كلها، والديان ده عينه شايفة برا وعينه شايفة جو. احنا مش حقنا الدين لانكم ما نعرفش كل حاجة، لكن هو كل شيء مكشوف عريا، فنمرة واحد من حقه ان يدين. نمرة 2، ده وصف حقيقي لحالتهم الروحية، هم اغبياء من جهة الروحيات. ليه اغبياء من جهة الروحيات؟ قلت لك يعني تخيل على المستوى المادي واحد بينظف من بره وجوه مش نظيف، في حين ان انا الاكل كله محطوط من جوه، طبعا دي غباوة. طب على المستوى الروحي انت بتغسل ايدك ليه؟ انا بغسل ايدي علشان بطراء امام الله. طيب هو ربنا يشوف اللي بره ولا بيشوف اللي جوه؟ ربنا يشوف اللي بره ويشوف اللي جوه. طب انت اهتميت باللي بره بس ليه؟ اصل عينين الناس اللي شايفه بره. طب ما انت رايح تكلم ربنا اللي عينه شايفه بره وشايفه كمان ايه؟ شايفه كمان جوه. طب انت اهتميت ببره بس ليه؟ لان انت اللي يهمك راي الناس مش راي ربنا. عشان كده بيقول لي يا غبي انت رايح تصلي، انت رايح تترى امام الله، انت واقف قدام اللي عينه بتخترق استار الظلام منظف له اللي بره؟ لا، هو عيني بص جوه. يا أغبياء، خد بالك قالها لمين؟ قالها لناس بيظنوا في أنفسهم إنهم حكماء، ناس بيظنوا إنهم بيمتلكوا نور ومش مدرك إن النور اللي فيه ظلمة. شرحها في بقية الآية، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ صنع الخارج يعني أنت اهتميت بأنك تغسل جسمك، لكن النفس من جوه ملوثة بخطايا وبذنوب ما توبتش عنها. طب أنت مش واخد بالك أن اللي صنع الخارج اللي هو الجسد هو أيضا صنع النفس اللي جوه؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي صنع الخارج صنع الداخل. أنت مش مدرك أن ربنا اللي أنت واقف قدامه زي ما بيبص بره بيبص جوه؟ طب أنت نظفت له اللي بره، طب واللي جوه؟ دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، اللي صنع الخارج صنع الداخل. مجمل ايه؟ زي ما غسلت بره اغسل كمان جوه. يا اغبياء، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ فالخلاصه هم انشغلهم بالغسيل اللي من بره لان ده عينين الناس شايفاه، أعماله الداخل اللي عينين ربنا بتبص عليه. الإنسان ينظر إلى عينين لك ربنا بيبص للقلب. يا ابني أعطيني قلبك، أطلع عينك تركي. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ طيب ده الجانب السلبي، وبخ كشف العوار. أنت بتغسل بره ومن جوه مش نظيف، من جوه سواء كان الأكل جاي بالسرقة أو سواء كان أنت قلبك جوه مش تايب. بحنين عينين ربنا شايفة بره وجوه، في عينين ربنا خلق الجسد وخلق النفس. طيب ده التوبيخ الجانب السلبي، رح مقدم لهم الجانب الإيجابي. بل اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء إن يكون نقيا لكم. حلو ان المسيح ما يكتفيش انه يظهر الجانب السلبي لكن يعلم الايجابي. اعطوا ما عندكم صدقة. طيب ايه علاقة الصدقة بان كل شيء يكون نقي؟ اولا ده تعليم يخص الموقف اللي احنا فيه. ايه الموقف اللي احنا فيه؟ ان انت راجل يا فريسي يلي بتهتم بالمظاهر من الخارج، انت الاكل اللي انت بتاكله ده اغتصاب وسرقة. يعني انت خطيتك يا رجل فريسي محبة المال. فالمسيح بيقول له الطهارة ايه في حالتك انت يا محب للمال، يا من تغتصب حقوق الاخرين؟ لا، ادي صدقة. لما هتدي صدقة مش علشان انت خدت فلوس حرام، فلما تدي جزء منها صدقة يبقى انت طهرت الحرام اللي عندك. لا، انت الحرام اللي عندك طمع وجشع، عشان تغلب خطية الطمع والجشع اتعود انك تدي. هذا التعليم اللي يقصده المسيح هنا. بل اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. يبقى دي حالة خاصة للفريسي. انت راجل محب للمال، انت بتغتصب حقوق الاخرين عشان تغتني، عشان تحصل على ما ليس لك حق فيه. التطهير بتاعك ايه؟ لا، انك تقتلع عن محبة المال. ازاي؟ انك تتعود انك تأتي. ده بالنسبة لحالة الفريسي تحديدا، ربط الطهارة بالصدقة لأن زي ما قلنا دول خطيتهم محبة المال. لكن في العموم برضه أنا أقدر أخد نفس الآية دي في العموم بقى. اعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون نقيا لكم. لما اللي معايا أدي منه صدقة ده يطهر الباقي. طبعا اللي معايا كله بالحلال، يعني بما يتفق مع معصية ربنا. ما هو لأن البعض يفهم زي ما قلت بعدها تاني ان الفلوس دي جاية بالسرقة، طب ادي جزء منها صدقة يبقى انت طهرتها. لا، وربنا ما يقبلش صدقة من فلوس جاية بطريق مش مستقيم، وكنيسة ما بتقبلش عطايا جاية بطريق من أموال بطريقة مش بحق. إنما زي ما قلنا إن دول ناس محبين للمال. طيب إحنا بقى لو خدناه كمبدأ روحي عام إنه فعلا إحنا الحاجة اللي معانا لما ندي منها الباقي يتنقى ويتطهر، زي مثلا البكور لما مثلا يزرع الحقل ياخد حزمة البكورة الأول يوديها للهيكل، لما يدي البكورة للهيكل بقى الحقل كله طاهر من حقه يستخدمه. العشور لما بدي العشور دي بتطهر الباقي، فارق خطاياك بالصدقة. لما ربنا قال لإسرائيل أنتوا شعب مقدس، أنتوا مفروض كلكم تتقدسوا للرب، طب أنا هاخد منكم سبت، لما أخد سبت لاوي بقت الجماعة كلها مقدسة، نفس المبدأ. يبقى الحاجة اللي عندي لما أدي منها تتطهر، الحاجة اللي عندي اللي جاية بطريقة تتفق مع سيد ربنا. يكمل ولكن ويل لكم، هنا كلمة ويل مش وعيد، يعني توبيخ لعله يقود للتوبة، انذار خد بالك انت لو استمرت في السكة دي انها مش طيبة. ولكن ويل لكم، بيعري النفوس دي لعلها تتوب. هيقول ثلاث ويلات للكتبة والفارسيين وهيقول ثلاث ويلات للناموسيين. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الناموسيين دول فئة من الكتبة، بس الناموسيين شغلتهم يدرسوا الناموس، وكل وصية في الناموس يطلعوا منها قوانين، دي شغلة الناموسيون أو الفئة اللي من الكتبة ديت. شغلة الفارسيين بقى ياخدوا القوانين ديت ينفذوها بالحرف طول حياتهم. طيب هيبتدي بالفارسيين، وين لكم أيها الفارسيون أنكم تعشرون النعنع والثذاب وكل بقل. ثلاث ويلات الفارسيين، الويل الأول بيعشروا النعنع والثذاب، الثذاب ده نبات طبي، والبقل، البقل ده نوع من الأعشاب يأكل الإنسان والحيوان، يعني بيعشروا حاجات تافهة، حاجات مش مكلفة، حاجات الناس كلها شايفاها. تخيل لما يروح يشتري نعنع أو ثذاب أو بقل ويقعد يعد بالعود 1 2 3 9 10 ربنا 11 12 20 لربنا، حاجة تافهة، عشان الأخر طلع لي ثلاث عدين أروح أوديهم الهيكل أنا بدي العشور، حاجة تافهة، حاجة سهلة مش مكلفة، حاجة الناس كلها شايفة هم اهتموا بدي. وتتجاوزون عن الحق، الحق في التعامل مع الناس، بتسرقوه بتغتصبوه بتختطفوا، ومحبة الله في التعامل مع الله. طب ايه المفروض؟ خلاص ما نعملش دي؟ لا، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. لا، هما للأسف العنين الناس شايفاه هو ده اللي احنا نهتم بيه، لكن عنين ربنا لا، دي مش همانة احنا. وهنا ديت بقى يعني الازدواجية أو المرائية أو البحث عن مديح الناس وكلام الناس، فأنا بهتم الحاجة اللي الناس شايفها. فالأمور التافهة كبرتها قوي، والأمور الكبيرة تفهتها زي الحق ومحبة الله. طب الصح كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. يبقى إذن الويل الأول اهتمام بالتوافه، حاجات مزاد قيمة. الويل التاني، طب ليه بيهتموا بالحاجات ديت؟ ويل لكم أيها الفارسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. أحب أقعد في الأول ليه؟ أصحص أن أنا أفضل من الناس. أحب أن ماشي في الشارع الناس تقعد تحييني، نوع من التفاخر، الكبرياء، تعالي، الافتخار. يبقى تبي هو مهتم بالظواهر ليه؟ عشان ينال مدح الناس وينال كرامة من الناس وتقالوا مكانه وسط الناس. ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع. اللي بيقعد قدام ده إيه؟ حسنه أفضل من كل اللي وراء. والتحيات في الأسواق، إحساس إن إحنا ناس معروفة، ناس لينا مكانة، ناس موضع تقدير الآخرين. في حين إن الفكر المسيحي مقابل، عكس، ضد لده تماما. فكر المسيحي نهرب من المجد مش ندور على المجد. الفكر المسيحي المتكئ الأخير مش المتكئ الأول. الفكر المسيحي أخذ النصيب الصغير مش النصيب الكبير. الفكر المسيحي البعد عن الهيصة والبروباجندا والشهرة. المسيحي اللي سالك بالحق ما يحبش الهيصة دي. طب أنهي الأسهل؟ الأسهل الأولاني أن نهتم بالحاجات اللي من بره اللي الناس شايفاها اللي نال عليها مدح. لكن الصعب أن أنا أجي ضد ذاتي، وأن أنا أرجع ورا، وأن أنا أقدم أخويا. هو ده الصعب. طب إزاي أصل لهذا؟ أنك تعمل في الخفاء. وأنت لما تعمل علانية هتنال المدح والحزبة والكرامة ديت. يبقى دول سالكين تماما عكس غاية العبادة. العبادة كلها أحب هدفها كسر الذات، صحاق أمام الله، تذلل، صوم، صلاة، عطاء، كل ده كسر للذات. هم العبادة بتاعتهم حولوها لإيه؟ لافتخار للذات، عكس تماما القصد بتاع ربنا. ويل لكم أيها الفارسيون أنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. يبقى الويل الأول ناس بتهتم بالتوافه، الأمور الظاهرة للناس. الويل الثاني، طب هما بيهتموا بدليل، عايزين يمالوا مدح من الناس وكرامة وليهم عزوة في وسط الناس. طيب الويل الثالث الآية 44، ويل لكم أيها الكتبة والفارسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. القبر شكله من بره حلو ومن جوه كل نجاسة. طب ما هي نفس حتة تنقية خارج الكأس والقصعة. طب ايه الجديد هنا؟ لا هنا في جديد. ايه الجديد اللي هنا بقى؟ ان الشريعة قالت ان الميت نجس، واللي يلمس ميت يتنجس حتى ولو لمس وهو مش عارف. سفر العدد الصح 19-16 يقول ايه؟ كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا يكون نجس 7 أيام. يعني يكون ان انا لمست، ده انا مش لمست. دي الشريعة تقول لو انا قاعد في بيت واحد مات، كل اللي جوه البيت نجسين. اي تلامس مع الموت او الخطية يعني عموما ونتائج يعتبر نجس. طب تقول انا مش عارف، زي ما بقولك واحد لمس ميت وما عرفش ان في ميت في الارض هنا، لا اتنجس من نجاعة حتى لو مش عارف. لذلك كانوا ييجوا قبل الاعياد يبيضوا وجهات المقابر. ليه؟ عشان الناس الغرب اللي بيجوا يشوفوا الحيطة دي بيضة فيعرفوا ان هنا في قبر، فيبعدوا بعيد عنها لا يتنجسوا فيأكلوا الفصح. طيب المسيح عايز يقول لهم ايه بقى هنا؟ انتوا زي القبور المبيضة. ايه؟ ان انتوا بتتسببوا في نجاسة الناس والناس مش عارفة. الناس فاكراكم قديسين، لكن انتوا بمسلككم دوت بتبعدوا الناس عن ربنا، بتصعبوا السكة للناس على ربنا. انتوا بتنجسوا الناس زي قبر مختفي واللي لمسوا تنجس. يبقى إذن المغلاية أحبة في الاهتمام بالخارج الانشغال بالخارج دون الداخل ده ينجس الناس. أديك مثل عملي، أنا أشوف واحد طول النهار عبادة وصلاة، فلات نفسه بشوف تعاملاته ظالم ومغتصب وزاني طب أنا نجسته، أنا تسببت في أنه يبعد عن الله فتنكس. يبقى مظهرية العبادة دي بتنجس الناس وتبعد عن ربنا. القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. انتوا عايزين في نفسكم ان انتوا افضل من غيركم، ده انتوا اعصرتم الاخرين في الطريق الروحي وفي طريق ربنا. انتوا زي قبر الناس مشيت عليه واتنجست وهي مش عارفة، بس هي اتنجست، الناس فاكراكوا كويسين. يبقى دول اول ثلاث ويلات للكتب والفارسيون، اهتمام بالتوافه، محبة المتكئ الأول، والكرامة والمدح. تسببتم في نجاسة الآخرين بسلوككم وبحياتكم، وانتوا فاكرين في نفسكم ان انتوا الناس الأتقية والناس القديسين. طيب هنروح بقى للويلات بتاعة الناموسيين. فأجاب واحد من الناموسيون وقال له، الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. من الناموسيين دول؟ دول اللي هم حطوا القوانين اللي بيعملوها الفارسيين. انت لما بتقول لهم الكلام ده ما انت بتشتم، لان احنا اللي حاطين القوانين. وكأني هنا في تورية، هم زي قبر واللي لمسه تنجس. القبر ده مين اللي بناه؟ انتوا يا ناموسيين، ما انتوا اللي حطيتوا القوانين ديت، فكأنكم انتوا اللي بنيتوا القبر والناموسيين سالكين فيها فنجستوا الناس. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. طبعا الذات ما تحبش حد يوبخها، ما تحبش حد يرجعها، ما تحبش حد ينتقدها. فأول ما سمع كلام التوبيخ وعرف ان الكلام يمسه، ما احنا اللي حاطين القوانين ديت، فانفعل، انت بتشتمنا احنا كمان. في حين ان الانسان الحكيم لما حد يراجعه، لما حد ينبهه، قال الكتاب: وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل فيبغضك. وقال معلمنا بولس الرسول: ان حكمنا على انفسنا لم حكم علينا. ففيما الانسان المتكبر المتعجرف ما بيقبلش المراجعه، اذا بالانسان المتضع يفرح لما حد ينبهه وحد يصلح له خطأه. فعبتدي دي بقى الثلاث ويلات للناموسيين. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، ليه؟ لأنكم تحملون الناس أحمالا عثرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. قلت لك الناموسيين دول اللي حطوا وصايا، مسكوا كل وصية في الناموس، طلعوا منها قوانين. وصية السبت لا تعمل فيه عمل، قعدوا بقى هم يسنوا قوانين. طب ايه العمل اللي يجوز وايه اللي ما يجوز، ايه اللي يتشال وايه اللي ما يتشالش، ايه المشوار اللي ينفع وايه المشوار اللي ما ينفعش. طب في مسافة معنا تمشيها يوم سبت، عارف عملوا ايه؟ قال لك: لو مشيت مسافة وصلت المكان انت حاطط فيه خبز بتاعك، فتقدر تمشي ذات المسافة مرة تانية، ما ده كأنه بقى بيتك. يعني طلعوا قوانين. برضو موضوع التطهير، الغسولات، قلت لك ايه اللي تكب ميه كوعك واناملك وايه هم اخترعوه. فعملوا ايه؟ تحملون الناس احمالا عاثرة الحمل، قوانين تتحكم في كل حاجه، اللي تلبسه واللي تاكله واللي تروحه. الناموس ما قالش كده، الناموس حط وصيه، انتوا طلعتوا من جوه الوصيه دي كميه قوانين والزمتوا بيها الناس، فبقى حمل. حط القوانين ديت وبيحاسب الناس عليها، وهو نفسه ما بينفذهاش. لأنكم تحملون الناس أحمالا عثرة الحمل وأنتم لا تمسون، أنتم تنفسوش كلام ده، وانتم بس بتقولوا للناس وبتحاسبوا الناس عليه. ودي الكلمة بقى اللي قالها لها معلمنا بولس الرسول في روما: أنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ لا، هو خد الحكاية بس عشان إيه؟ يسيطر على الناس ويأيد سلوك الناس ويحكم على الناس. لذلك مبدأ بقى في الخدمة حبايبي، حلو إن احنا نخفف الحمول على الناس. يعني بابا كيرلس مثلا كان كراهب، كان شديد جدا على نفسه من جهة النسك، كان مترفق بالآخرين. مرة في دير مريمينا كان في شاب كده راح يحضر يوم الجمعة العظيمة، فاليوم بيبقى طويل وبتاع، فالولد عيني جاع، فطلع على جنب كده وجاب حتة لقمة وقعد يأكل فيها. وطبعا ايه، شاف البابا كريلوس اتكسف، قال كل يا ابني كل يا ابني كل، احنا ربان احنا ربان. هو شديد قوي مع نفسه، مترفق بالناس. نمرة اتنين، خلي المبدأ زي ما قال بولس الرسول: حاشا لي ان اقول شيئا ما لم يفعله المسيح بواسطتي. يعني اللي انا عشته، اللي انا اختبرته علم بيه، هنا هتبقى مترفق بالاخرين. لكن مجرد انك انت بتقول تعليم وانت نفسك مش سالك فيها، هتبقى قاسي قوي في الحكم على الناس. نمرة ثلاثة، اجتهد قدر الطاقة ان اللي بنقوله نسلك به، لألا نكون سبب عصرة للآخرين. تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ده الويل الأول. الويل الثاني، ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء. الويل عشان بنبني قبر للنبي. يبقى مع كده ان احنا لما نبني مثلا مزار لمريمينا بتاع، ويل لكم. وكسر للآية دع الموتى يدفنون موتاهم. هل ده اللي يقصد المسيح؟ لا. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم قتلوهم. يبقى القضية مش قضية بناء قبر لنبي أو لإنسان تقي، لا، القضية ان انت ابن قاتل النبي. طيب همشي معاك، ابن قاتل النبي. طب أبويا قتل النبي، يبقى تذنبي أنا؟ لا، لو أبويا قتل النبي أبويا اللي يتحاسب. إنما إيه خطيتي أنا هنا؟ نمرة واحد، أنا مش حزين على العملة اللي عملها أبويا. أبويا قتل النبي، المفروض إن أنا أندب. لا، أنا مش حزين، ده أنا بفتخر إن أنا عندي قبر للنبي. هذه المشكلة. يعني أنا فرحان إن عندي قبر النبي، ماشي، بس أنا مش حزين على اللي عمل أبويا. بالعكس، ده أبويا قتله فرصة أنا بنيت القبر وبقى عندي مظل للنبي. النمرة اللي بعد كده، إن أنا ماشي في نفس خط أبويا. أبويا اللي قاوم النبي، أنا بقاوم النبي زي أبويا. هذه المشكلة. عشان كده يأكدها: إذا تشهدون وترضون. أنت راضي، أنت مش ندمان على اللي عمل أبوك، ده أنت بتفتخر إن أنا عندي قبر نبي. طب أنت بتفتخر قبر نبي، طب ما ده أبوك اللي قتله. إذا تشهدون وترضون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. يبقى القضية أحب هنا مش إن المسيح رافض المبدأ دوت. أقول لكم برهان. نمرة واحد، جه في تاريخ يهوذا ملك شرير اسمه يهورام، فكان عقاب ربنا لليهورام انه ما يدفنش في مقابر الملوك. يبقى كون ان هو يدفن في مقبرة الملوك ده نوع من الاكرام. يبقى كون ان احنا نبني قبر للنبي ده نوع من الاكرام، ربنا مش ضده. يبقى إذن الخطية مش في بناء القبر في ذاته. القضية ان انت مش زعلان على اللي عمل ابوك، انت ماشي في نفس خط ابوك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم قتلوهم. هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. يعني إيه؟ ربنا بعت نبي، أبوك قال النبي ده نبي كذاب فراح قتله، جيت أنت بنيت قبر للنبي، يعني معتبر أن النبي ده ذو مقرامة ذو حزوة ذو مكانة، يبقى أنت كده بالدين بتشجب عمل أبوك. هذه الفكرة الثانية. أبوك قتله ليه؟ قال لك هذا نبي كذاب. طب ما لو نبي كذاب انت بتبني له قبر ليه؟ لا، ده انت بتعترف انه نبي تقي، بتعترف انه نبي تقي، يبقى انت كده ضمن العمل اللي انت بتعمله ده بيدين ابوك. ادي النقطة التانية، تشهدون وترضون باعمال ابائكم. طب ما دام هو تائي كده وانت بني له قبر، كان ابوك قتله ليه؟ ادي النقطة الايه، النقطة التانية. النقطة التالتة، لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا. هنا بيقول حكمة الله قالت في متى 23 ها أنا أرسل إليكم، يبقى أنا ده المسيح هو حكمة الله. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 1:24، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. طيب نكمل الرد الثالث على موضوع بناء القبور، لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا. برضو هنا عايزة نقطة برضو عند لاهوت المسيح، إني أرسل، يبقى حكمة ربنا ده أقنوم مش صفة. لو صفة ده شخص بيتكلم، إني أرسل بيتكلم وبيختار وبيبعت، يبقى ده أقنوم، يبقى حكمة الله مش صفة، حكمة الله ده شخص. طيب قلت لك بقى المشكلة الثالثة في بناء القبور إيه؟ لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل أنبياء إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون. ربنا بعت النبي بيدعونا للتوبة، فبدل ما أباءكم يتوبوا قتلوا الأنبياء. طب أنتم إن كانت رسالة النبي توبة أنتم نفسكم ما بتتوبوش، يبقى أنتم بتكرموا النبي أنك عملتوا له أمر، لكن مش بتطوعوا اللي النبي جه يعلمكم إياه وهو التوبة. يبقى إيه لازمة أنك تبني لهم أمر؟ تبني له قبر يعني بتكرمه؟ لا، الإكرام الحقيقي للنبي أنك تطوعه. طب تطوع إيه؟ تعليمه قال التوب، أنتم ما بتتوبوش. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، القضية مش قضية بناء قبر للنبي والمسيح مش ضد هذا الأمر. يقولون في الآية 50 لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرك منذ إنشاء العالم. طب هنا سؤال، هل في جيل حيعاقب على خطايا جيل قبله؟ لا، كل جيل غلط حيتعاقب على خطيته، لكن يطلب من هذا الجيل اللي هو جه في المسيح واللي كل الأنبياء كانت نبوتهم بتشير للمسيح. طب الأنبياء جيهم يتنبأوا عن المسيح أنتوا اضطهدتوهم، جي المسيح رب الأنبياء قتلتوه، أنتوا بتكرموا النبي بتبنوا له قبر، ده أنتوا قتلتوا رب الأنبياء. قال الإيه؟ الرد الرابع. قبل ما رجع لك الأربع ردود دول، بص الحتة دي لذيذة قوي. كل جيل اضطهد نبي هيعاقب على النبي اللي هو اضطهده. طيب حصيلة الأنبياء دي كلها إنها بتتنبأ عن مجيء المسيح. لما أنتوا تقتلوا المسيح يبقى كأنكم أنتوا قتلتوا رفضتوا قومتوا عمل كل الأنبياء، لأن كل الأنبياء دول قتلوا من أجل المسيح. فلما أنتوا تقتلوا المسيح وتصلبوه كأنكم صلبتوا كل الإيه؟ كل الأنبياء. يبقى أرجع تاني أقول ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء. هل بناء قبر الإنسان تقي؟ هل ده ضد تعليم المسيح؟ قلت لك أربع ردود. الرد الأولاني، أبوك قتل النبي، أنت مش حزين على اللي عمله أبوك، أنت بتفتخر أن احنا عندنا قبر النبي، في حين أن الافتخار ده في الحقيقة ده مفين. أبوك قتله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أبوك قتل النبي ليه؟ لأنه اعتبر أن النبي كذاب. طب جيت أنت بنيت قبر للنبي، يعني أنت قلت أن النبي ده تقي، يبقى أنت كده بتدين، بتجب، بترفض عمل أبوك. فرحان بها ليه؟ ده أنتوا أبناء قتلة الأنبياء. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، رسالة النبي توبة. طب لكن النبي يقول لكم توبوا، قتلتوه. طب أنتوا لغاية النهاردة رافضين التوبة، يبقى أنتوا معنويا بتقتلوا النبي تاني. لأن إكرام النبي مش في أنك تبني له قبر، إكرام النبي أنك تسمع دعوته وتنفذ الوصايا اللي جي بيها. نمرة أربعة، هم قتلوا الأنبياء أباءكم، أنتوا قتلتوا رب الأنبياء، فخطيتكم مضاعفة. طيب أرجع أختم بقى معلوقة، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المخرج منذ إنشاء العالم من دم هابيل، أول شهيد قتل تكوين 4:10، إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت، آخر شهيد مذكور في العهد القديم زكريا في عهد يوآش، في سفر أخبار الثاني الإصحاح 24 الآية 20-21 اللي هو اتقتل بأمر الملك يوآش. يبقى المسيح جاب أول نبي ذكر في أول سفر في أسفار العهد القديم، وآخر شهيد استشهد في آخر سفر في أسفار العهد القديم، أول سفر التكوين. مين أول شهيد فيه؟ هابيل. آخر سفر في الأسفار العبرية سفر أخبار الثاني، الشهيد اللي فيه زكريا. أديكوا فكرة عن تقسيمة أسفار العهد القديم في النسخة العبري. أول حاجة التوراة، أسفار موسى الخمسة، بعد كده الأنبياء قسم الثاني، في أنبياء أولين وأنبياء لاحقون أو آخرين. الأنبياء الأولين دول يشوع وقضاء وصمويل وملوك، لأنه فترة القضاء وفترة الملوك وفي فترة صمويل كان ربنا بيبعت أنبياء. هم ملهمش كتب مكتوبة، لكن أنبياء، صمويل نبي، إليا نبي، إليشع نبي، فدول اسمهم الأنبياء الأولون. الأنبياء اللاحقون بقى أشعياء وأرميا وحزقيال واتناشر نبي صغير، بيعتبروه دانيال من ضمن الأنبياء، دول الأنبياء. طيب الكاتبين أو الكتابات أو الكتب دي فيها المزامير وأمثال وأيوب والنشيد ورعوث والمراثي والجامعة وأستير. الكتب التاريخية دانيال، ده القسم الرابع في أسفار العهد القديم، دانيال وعزرا ونحمية وأخبار الأيام. يبقى المسيح جاب أول واحد وآخر واحد. طيب تقول لي في متى 23 اتقال عنه زكريا ابن براخية. براخية ده أبوه فعلا بالجسد، ومتى لأن بيكتب باليهود فعارفين مين أبوه، بس أبوه ده مات في سنه صغير، لكن جده عاش فترة طويلة اللي هو يهويداع، فلقب بلقب جده. يبقى زكريا ابن يهويداع، ده يهويداع ده جده مش أبوه. يبقى الخلاصة ربنا بيطالب بالدم، دم هابيل اللي قتل في الهيكل في الحقل متأسف، ودم زكريا اللي قتلوه بين المذبح يعني في الهيكل. ربنا بيطالب بدم كل إنسان سفك في أي مكان، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. يبقى ملخص الثلاث ولايات بتوع الناموسيون، نمرة واحد بيحملوا الناس أحمال عثرة الحمل وهم مش بيحركوها مش بينفذوها، نمرة اتنين بيبنوا القبور كنوع من إكرام النبي، في حين إن هم ضد ما كرز به الأنبياء. الأنبياء دعوا للتوبه وأنتم مش بتتوبوا. طيب الويل الثالث للناموسيون الآية 52، ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة. كلمة مفتاح المعرفة يعني ناس ليها حق إن هي تعلم، خدتوا حق إن أنتوا تعلموا الشعب. ما دخلتم أنتم؟ ما دخلتوش فين؟ الناموس كله هدفه بيشير للمسيح. لما جه المسيح أنتوا ما رحتوش للمسيح، ما أمنتوش بالمسيح، ما قلتوش للناس يقبلوا المسيح. طب تخدتم مفتاح المعرفة، عارفين الناموس وعارفين الوصايا وعارفين النبوات، طب لما جه المسيح انتم ما امنتوش بيه، ما دخلتوش. والداخلون منعتوهم، حتى الناس اللي بدت تستشعر بباطنها انه ده المسيح انتم منعتوه. فين الناس استشعرت في باطنها انه ده المسيح؟ مرتين، في متى 12 وفي يوحنا 9 يقولوا أليس هذا هو ابن داود، وفي يوحنا 9 أليس هذا هو المسيح. يعني الناس بدأت تحس أنه هو المسيح. في يوحنا 6 بعد إشباع الجمع، هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. الأعمى يا ابن داود لقب المسيح. لما دخل يوم حد الزعف وصلنا لابن داود، مبارك هي مملكة أبينا داود. الناس بدأت تشعر انتم منعتوهم بايه؟ انه صاروا قرار ان اعترف احد انه المسيح سيخرج من المجمع. يبقى خدتوا مفتاح المعرفة، درستوا النبوات ودرستوا كل حاجة عن المسيح، لما جه ما دخلتوش، ما امنتوش. يا ريت بس ما امنتوش، ده الناس البسيطة اللي شعرت بيه انتوا ايه وقفتوا ضده. الداخلون منعتوهم، منعوهم بطرق كتير قوي. منعوهم ان قالوا ان مصدر قوته بعل زبول. منعوهم انه اللي كان بيتبع المسيح كانوا يشتموه زي المولود اعمى، انت تلميذ ذاك، ويطلعوا برا المجمع. منعوهم بانه شككوا في ارساليته. نحن نعلم ان موسى كلمه الله، اما هذا فلا نعلم من اين هو. منعتوهم انه شككتوا الناس بسبب وضاعة منشأه، اليس هذا هو النجار؟ منعتوهم انكم شتمتوا المسيح امامهم، قالوا عن المسيح سامري وبي شيطان. منعتوهم بحجة معرفة الناموس. مرة بيقولوا ايه لما الناس بدأت تلتف حولنا المسيح؟ قال لك هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس هو ملعون. يعني اعتبروا ان تبعية المسيح ضد للناموس. احنا اللي نعرف الناموس، انتوا مش عارفين حاجة، عشان كده مشيت وراه. حتى ان نيقوديموس لما بيتكلم عن المسيح قالوا له فتش وانظر انه لم يكن نبي من الجليل. فبدوا يمنعوا الناس بكده، فيش نبي جه من الجليل، ازاي يبقى ده هو المسيح؟ في حين ان يونان جه من الجليل. أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتوهم. بخاف إن مرات كتيرة إنه الآية دي تمسنا بشكل أو بآخر. أخذتم مفتاح المعرفة، الناس اللي درسها مرات كتير يعني تصل بانطباع من البعض إنه أنت مش هتفهم الإنجيل إلا لو درست يوناني، مش هتفهم حاجة إلا لو درست اللغة العبرية، فبيقفلوا الباب في وشك. مرات كتير يحسسوك إن أنت مش هتفهم إلا لما لازم تدرس خلفيات تاريخية وخلفيات جغرافية، بيقفلوا الباب. إحنا منكرش الحاجة دي كلها ليها فايدة، بس بالتأكيد أي إنسان هيقعد يقرأ كلمة الله مهما كان بسيط في معرفته هيطلع برسالة وهيسمع صوت ربنا. كل ما الإنسان بقى يدرس ويتعمق، لكن ده ما يمنعش أن حتى البسطاء لهم نصيب من الشبع بكلمة الله. نختم الإصحاح: وفيما هو يتكلم بهذا ابتدع الكتبة والفريسيون يحنقون جدا. عداوة طبعا، بيوبخنا قدام الناس، ودول متعودين على الكرامة والمدح، ويصادرونه على أمور كثيرة. يصادرون يعني مناقشات وأسئلة، يعني عشان إيه؟ يجاوب إجابة غلط، يقول كلمة ضد الناموس. وهم يراقبونه، تحليل بقى ومراقبة لكل كلمة وكل تصرف، طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. فعلا زي ما قال المزمور: أخفى الخطى لي فخر. دول فعلا اللي ينطبق عليهم المسيح: اتركوهم، هم عميان، واللي يمشي وراه قادة عميان. لذلك الحديث اللي بعد كده القديس لوح هيكلم على الرياء، لأنه ده أكبر وصف للحال اللي احنا اتكلمنا فيه ده، وده اللي بيمثله الكتب والفريسيون. فده بنعمة ربنا يبقى موضوع لصاحب 12. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.